السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي ومشاهدات قناة المجد، تحية من الله مباركة طيبة. لقاؤنا موصول متجدد مع هذه الثلة الطيبة المباركة الأبرار، ومع فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما زال لقاؤنا موصولا مع هؤلاء الزمرة الطيبة المباركة، النبع الطيب، القدوة الحسنة، يتجدد. واليوم حديثنا مع تابعي جليل، فقيه من فقهاء الأمة، شيخ من شيوخ الإسلام، سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لعله من اسمه يظهر ويبرز عنوانه ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم وأرضاه. لو تحدثنا عن نشأته وبدايته، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: أشبه ولد عمر بعمر سالم ابن عبد الله، ويعتبر الحفيد. وأيضا سالم، عشان نذكر أن أبوه معروف عبد الله بن عمر
رضي الله عنه،
أشد الصحابة رضي الله عنهم اتباعا واقتداءا وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أمه بنت كسرى، يعني بنت يزد جرد كسرى الفرس، عندما جاءت السبايا إلى المدينة المنورة فكان فيها في السبي ثلاث بنات. هذه البنات الثلاث اشترهن علي رضي الله عنه، وخيرهن حتى تختار كل منهن فتى من فتيان قريش. فواحدة اختارت عبد الله بن عمر وولدت له سالم رضي الله عنه، وواحدة اختارت الحسين بن علي فولدت له علي زين العابدين ابن الحسين، وواحدة اختارت محمد ابن أبي بكر الصديق فولدت له القاسم ابن محمد رضي الله عن الجميع. فانظر هنا إلى هذا التركيب العجيب. طبعا بالنسبة للوالد والجد، هذه سلالة مباركة، سلالة العمرية، كلها حقيقة فيها الصرامة في الحق، وفيها الاستقامة، وفيها أخذ الدين بقوة. يا يحيى خذ الدين، خذ الكتاب بقوة. فترى أنه أول ما تفتحت عيناه تفتحت على أبيه عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر يحبه حبا شديدا، ويمكن هذا الحب لاحظه كثير ممن كانوا في الأهل فيلومونه، فقال: تلومونني عليه وهو جلدة بين عيني وبين جبهتي. فكان يدلله ويحبه ويقربه ويدنيه. وطبعا يعتبر المدرسة الأولى التي تعلم فيها سالم هي مدرسة أبيه، وكفى بها مدرسة.
الزهد والورع والتقى،
قل ما شئت، قل ما شئت عن عبد الله بن عمر. المدرسة الثانية التي تعلم فيها هي المسجد النبوي. وفي هذا الوقت كان كبار الصحابة رضي الله عنهم في حلقات العلم، ويستقبلون الوفود، ويعلمون طلاب العلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويفتونهم في بعض المسائل من الحلال والحرام. فكانت هذه البيئة العلمية ترعرع فيها هذا النشء الطيب الصالح، فيتعلمون من الأخلاق والأدب والصفات قبل العلم والحديث والرواية. ومسألة الأدب قبل العلم أمر مهم في حياة السلف الصالح، وهذا نشهده من مقولة حكيمة قالتها أم لابنها، أم الإمام مالك، عندما عممته بيدها قالت له: اذهب إلى ربيعة، ربيعة الرأي، فتعلم من أدبه قبل علمه. هؤلاء السلف الصالح كانوا يمتصون القيم، لأن الورع والخشية قد لا تجدها مسطورة في كتب إلا معلومات نظرية. أما أن تراها واقعا عمليا، هذا يحتاج إلى نماذج حية تعيش في الحياة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان من أزهد الصحابة
رضي الله،
وأكثرهم وأشدهم ورعا، وكان حريصا على اتباع السنة حتى في الأمور التي لا يراها الناس
عادية
تصل إلى هذا المدى، لكنه كان يحب هذه المتابعة ويرى فيها بركة أنه على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو تعلم في كنف أبيه، وتعلم في المدينة المنورة، أخذ عن كثير من الصحابة كأبي هريرة وابن عباس و يعني أبي أيوب الأنصاري، وطبعا كثير منهم أخذ عن عائشة رضي الله عنها وعن بقية أمهات المؤمنين، فكانوا يتعلمون هذه الأحاديث ويروونها من بعد، لأن معلوم أن سهل بن عبد الله من فقهاء المدينة السبعة، وأنا قلت أذكر بهم تكرارا ومرارا حتى نحفظ هذه الأسماء الطيبة المباركة. طبعا على رأسهم سعيد بن المسيب، سليمان بن يسار، القاسم ابن محمد، سالم ابن عبد الله ابن أبي بكر الصديق، عروة ابن الزبير، عبيد الله ابن عتبة، وخارجة ابن زيد ابن ثابت. هؤلاء السبعة هم فقهاء المدينة الذين إذا عرضت عليهم قضية كانوا ينظرون فيها فيصدر القضاة عن رأيهم ويرجعون إليهم.
مجلس الشورى والحل والعقد.
أحسنت. وفقهاء المدينة السبعة لا يعني أن غيرهم ليسوا فقهاء، لا، وكان في كثر من الفقهاء، لكن هؤلاء تميزوا أنهم كانوا في القمة، كانوا أعلم هؤلاء الفقهاء بالدين وبقضايا المسائل الدقيقة، وكانوا من أهل الاجتهاد، فكان يرجع إليهم الجميع حتى يستنيروا برأيهم ويستفيدوا بعلمهم.
إن كان سالم رضي الله عنه تعلم العلم فبالطبع يعني له حظ كبير من عابد من العباد وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يعني عبد الله بن عمر وإن كان من العلماء والفقهاء، لكن يعني قد نرى أن جانب العبادة وجانب الزهد والورع يغلب في سيرته أكثر، فكيف كان حظ سالم رحمه الله من هذا الجانب من أبيه؟
والله سالم كان له حقيقة حظ كبير من جوهرة الصفات، لأن عبد الله بن عمر كان بوتقة كلها درر وجواهر ثمينة وغالية. مثلا أخذ منه العبادة، الاستغراق في العبادة. كان مرة قدم إلى الحج فنظروا إليه فاستفتح الصلاة بعد صلاة العشاء، فظل قائما قائما يصلي، يسجد طويلا ويركع طويلا ويقف طويلا حتى قرب الفجر، وقبيل الفجر احتبى بثوبه وجلس ينتظر الصلاة. يعني من يطيق أن يكون عنده هذا الجلد وهذا الصبر في العبادة إن لم يكن قد أخذه من أبيه وتعود على هذا؟ لأن مسألة الاستغراق في العبادة والتلذذ بها ليس كبعض الناس تجد لا صبر له حتى على صلاة الفريضة، لم نقل النافلة، يريد أن ينفك منها وأن تنتهي على عجل، لكن هؤلاء كانوا يستحضرون بقلوبهم عظمة الله فيتلذذون بقراءة القرآن، خاصة في النوافل، والنوافل في البيت، الفريضة في المسجد، لكن عادة كانت النوافل في البيت حتى تستر عليهم أعمالهم، كانوا لا يحبون أن يراهم أحد. أما في الزهد، معروف أن سيدنا عمر بن الخطاب كان زاهدا وكان ورعا، وتعلم منه ابن عبد الله بن عمر، وتعلم منه الحفيد سالم. وحدث في حياة سالم موقف في غاية الروعة، يعلمنا أن آل الخطاب آل عزة وآل كرامة وآل زهد وآل شموخ وأنفة، وأن الله صغر الدنيا في عيونهم وعظم الآخرة في قلوبهم. مرة الوليد بن عبد الملك جاء إلى سليمان بن عبد الملك جاء إلى مكة حاجا، وكان يطوف بالبيت فوجد سالم بن عبد الله وعرفه من سمته وهديه وأخلاقه وأدبه، فكان سالم جالس مستغرقا في الصلاة والدعاء، فجلس إلى جواره سليمان. فلما فرغ من صلاته سلم عليه وقال له: يا سالم، ألك حاجة فأقضيها؟ فنظر إليه سالم وقال: إنني أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته. عزة المسلم أنه لا يقف بحاجته على باب المخلوقين، ولكن يقف بحاجته فقط أمام الله.
حتى لما عرض عليه ما قبل
زهد، قال: إني أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته. كم من الناس يريق ماء وجهه بذل السؤال للمخلوقين، ورزقه مقسوم، لن يزيد ولن ينقص، والرزق يأتيه بعزة النفس وليس بذل النفس. ولو فهم الإنسان هذه الجزئية لما عانى في حياته ولا رهق، ويعلم أنه إذا أراد شيئا فالباب مفتوح، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.
ثقة الاتصال بين العبد وبين ربه،
اليقين أن الله يسمعك ويراك. لما فرغ عبد سالم بن عبد الله من صلاته وأراد أن يخرج، التف الناس حوله يسألونه هذا عن قضية وهذا عن فتوى وهذا عن سؤال وهذا يطلب نصيحة وهذا يريد أن يسمع حديثا. فلما خرج كان في انتظاره خارج المسجد سليمان ابن عبد الملك. انظر إلى الأمير هو الذي ينتظر العالم، وانظر إلى تواضع الأمير وإلى عزة وعفة العلماء. فلما خرج سالم بن عبد الله قال له سليمان: الآن خرجنا من بيته، ألك حاجة؟
مصمم.
فقال له: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: أما الآخرة فلا أملكها، ولكن من حوائج الدنيا. فقال سالم: إني لم أسألها ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ فتعجب سليمان وقال: بارك الله فيكم آل الخطاب، آل عزة وآل إباء وآل شموخ. هكذا البيوت الكريمة الطيبة لا تذل لأحد إلا لله. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب.
بارك الله فيكم شيخ. لو نطوف في بعض أخلاق ومواقف سالم رحمه الله، بالطبع له مواقف مثمرة وأخلاق يعني عجيبة من جراء هذا العلم الذي اكتسبه عن أبيه وعن جده رضي الله عن الجميع.
نعم، حقيقة كان سالم بن عبد الله رضي الله عنه متواضعا.
نعم.
يروى أنه كان يشتري أشياءه وأغراضه من السوق بنفسه.
نعم.
وكان لا يعني لا يقتني في بيته أشياء كثيرة، كان زاهدا.
نعم.
لدرجة ميمون بن مهران قال: عندما دخلت بيته فقومت ما في البيت من أثاث فوجدته لا يساوي 100 درهم.
نعم.
وكان حقيقة يعني من أهل النصيحة.
نعم.
عمر بن عبد العزيز أيضا هو حفيد من أحفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما ولي الخلافة أرسل إلى سالم بن عبد الله رضي الله عنه يقول له: يا سالم، إنني وليت هذا الأمر وابتليت به بغير طلب مني ولا مشورة، فأرسل إلي بسيرة عمر بن الخطاب وأقضيته حتى أتأسى به والسلام. يريد أن يكون على سيرة جده
رضي الله عنه.
وطبعا كلاهما بالنسبة لعمر حكيم. أحفاد. فماذا فعل سالم بن عبد الله رضي الله عنه؟ كان حكيما. أرسل إليه وقال: السلام على أمير، السلام عليكم ورحمة الله، يعني أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، فقد ذكرت لي ما ذكرت أن الله قد ولاك ما ولاك وابتلاك بما ابتلاك به بغير سؤال منك ولا مشورة، وذكرت أنك تريد أن أرسل إليك بأقضية عمر وسيرته حتى تقتدي بهديه وتتأسى بسيرته، فاعلم أن زمان عمر غير زمانك. فاعلم أن زمان عمر غير زمانك، ولكنك إن نويت الخير أعانك الله عليه، فإن الله يعين العبد على قدر نيته، فمن كملت نيته تم عون الله له، ومن نقصت نيته كان عون الله تعالى بقدر نيته. واعلم أنه يعينك على ذلك أن تتذكر من مضوا ورحلوا ممن كانوا قبلك، عيونهم قد انفقأت وقد كانوا يرون بها هذه الملذات، وبطونهم قد انشقت وقد امتلأت بما لذ وطاب من الشهوات والأطعمة، وأجسادهم لو أخرجت الآن وكانت إلى جوار بيوتنا لما أطاق أحد أن يشمها من نتن رائحتها والسلام. إذن ذكره بالآخرة. إذا أردت أن يعينك الله تبارك وتعالى فاصدق النية، فالله تعالى يفيض عليك من العلم والمعونة بالخير الكثير. انظر هنا إلى الحكمة، يعني حتى في سياسة الرعية وفي التعامل مع الناس ترى الحكمة والبصيرة والرؤية الثاقبة لقراءة الواقع. يعني العلماء والفقهاء لم يكونوا غائبين عن واقع الأمة، يعلمون أن كل زمان يحتاج إلى من يفهم. ومن هنا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم أعلام الموقعين، قال: ينبغي أن يكون في الفقيه عند الفقيه أو عند المفتي فقهان، فقه النص، فقه النص وفقه الواقع. يعني لا يعيش وسط الكتب ليفقه النص وهو غائب عن واقع الناس، فلا يدري كيف ينزل هذه الأحكام الشرعية ويسقطها على واقع الناس. فقه الواقع مهم جدا مع فقه النص، وهذا ما تميز به علم السلف الصالح. الله تعالى حباهم البصيرة، فكانوا يقرؤون النصوص ويعرفون واقع الناس، لأنهم لم يكونوا يعيشوا في مغارات معزولة، لكن كانوا وسط الناس، كانوا في الأسواق، كانوا في التجارات، كانوا مع الناس في أفراحهم وأتراحهم. إذا كان هناك مريضا عادوا، إذا كان هناك عرس شاركوا فيه، إذا كانت هناك جنازة مشوا فيها، إذا كان أحد طلب منهم خدمة أو معونة كانوا في خدمة إخوانهم. هذه الأخلاق العالية الراقية الطيبة جعلتهم يفهمون الواقع، فتخرج من ألسنتهم الحكمة.
توائم ما بين العمل والعلم.
أحسنت. ومن هنا وجهه إلى اختلاف الزمان. لذلك لما قيل لبعض ملوك بني أمية لماذا لا تمشون فينا بسيرة أبي بكر وعمر، فقال لهم ائتوني برعية كرعية أبي بكر وعمر وأنا أمشي فيهم بسيرة أبي بكر وعمر. الرجل الذي جاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له لماذا حدثت الفتنة في عهدك ولم تحدث في عهد عمر؟ قال لأن عمر كان أميرا على أمثالي وأنا أمير على أمثالك.
نعم، الحسن جواب.
بالضبط. إذن القضية هنا بين الراعي والرعية مشتركة. على الراعي أن يكون أمينا وتقيا وصادقا وعادلا وصالحا ورحيما ورفيقا بالرعية، وعلى الرعية أن تكون مستقيمة طائعة مقبلة على الله تبارك وتعالى. فمن هنا كان هذا الفهم، وكانت هذه النصيحة الغالية من سالم إلى عمر بن عبد العزيز.
وليس كل حكم يطبق، ولكن يحتاج إلى فتوى العالم هي التي تستطيع أن تنزل هذا الحكم على الواقع المناسب.
نعم. الذي هي الأحكام ما في شك أنها تطبق، لكن نعم. قد لا يأتي زمانها.
نعم. تخيل يعني الزمان
مثلا والد. في وقت المجاعة، وقت المجاعة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة، معلوم أن السارق تقطع يده.
نعم.
لكن هناك في الأحكام الشرعية حاجة اسمها الشبهات، فتدرع الحدود بالشبهات. الشبهة هنا هو أننا في زمن مجاعة. يعني بعض الناس يقول أن عمر عطل حد السرقة، ولم يعطل، لأن من شروط إقامة الحد ألا تكون هناك شبهة تدرع بها الحد. لكن الآن الناس ستموت جوعا، فماذا يفعل؟ فمن هنا الذي كان يأخذ من القوت ليعيش نفسه حتى يظل حيا على 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 هذه الأرض أو باقيا على قيد الحياة، فهذا لا يعد سارقا.
الله أباح له الضرورة.
الله يرضى عليك. الله عز وجل جعل حكم الضرورة للمضطر. ومن هنا كان عندهم الفهم كيف ينظرون إلى الزمن وإلى السائل. ومن هنا وضع العلماء علماء الأصول هذه القاعدة المهمة، أن الفتوى مش الأحكام. الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال. الأحكام ثابتة لأنها قائمة على نصوص الكتاب والسنة، لكن الفتوى قد تتغير. الحكم ثابت، لكن الفتوى مثل حكم في الخمر التحريم، لكن الفتوى بالنسبة للمضطر الذي سيموت وليس أمامه إلا قنينة خمر يشرب منها جرعة حتى لا يموت، نقول الفتوى له حلال لقول الله تعالى إلا ما اضطررتم إليه. فالمضطر له حكم غير المضطر. لذلك الفهم الصحيح والراقي لما احنا الآن نذاكر في هذه السيرة ونراجع حياة هؤلاء التابعين، هذا لنتعلم، ليس من باب الحكايات أو القصص أو الاستمتاع أو الطرف الفكري، لا والله، نحن نتعلم من سيرتهم كيف نعيش حياتنا، لأنهم كانوا أقرب إلى زمن الوحي، إلى زمن النبوة، وكانوا من أعلم الناس بدين الله، لأنهم احتكوا احتكاكا مباشرا بالصحابة الذين تعلموا الدين عن قرب وعاشوه واقعا عمليا في زمن صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه.
وهذا الشيخ ما يعطينا معنى آخر، وهو ليس كل ما هو حق يقال.
نعم.
يعني بعض الناس يصر على النطق بالحق وإن كان المكان غير مناسب والزمان غير مناسب. نعم. ويزعم أنه يفعل خيرا، وفي الحقيقة هو ربما يجني شرا من وراء قولة حق، فليس كل ما هو حق يقال. هذا ما فعله سالم رضي الله عنه.
نعم.
لو ننتقل الشيخ نقلة أخرى إلى بعض مواقف وأخلاق لسالم رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
ويعني كيف أثر ذلك في من حوله؟
نعم. حقيقة سالم بن عبد الله رحمه الله كان له مواقف طيبة خاصة مع ملوك زمانه، مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله. يعني كان دائما النصح له، ودائما يسدي إليه النصيحة تلو النصيحة، وهذا من حق الرعية على الراعي. كذلك يعني سبحان الله، لأنه كان صادقا مع ربه وكان مستغرقا في طاعة ربه وفي العبادة، يعيش حياته بين العلم وبين الدعوة وبين طاعة الله وعبادة الله، فمن حوله كانوا يتأثرون بأخلاقه ومواقفه وسلوكه، حتى أن ذلك ظهر في الخواتيم. يعني هو غزا الروم ومات رحمه الله سنة 106 للهجرة تقريبا، في جنازته بكاه الناس جميعا، وخرجت المدينة عن بكرة أبيها تحضر هذه الجنازة، حتى أن هشام ابن عبد الملك كان وقتها موجود في المدينة، فلما نظر إلى هذه الجموع الهائلة قال لو كان الخليفة هو الذي مات لما تبعه هذا العدد من الناس. لذلك كان دائما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قبل أن يموت يقول بيننا وبين أهل البدع والأهواء الجنائز، انظروا إلى الجنائز، فالجنائز هذه وحب الناس له لم يأتي من فراغ، ولكن أحبوه لأنه كان عالما تقيا صالحا، فاستفادوا من علمه واستفادوا من سخائه وكرمه وجوده، بالإضافة إلى زهده أنه ما كان طامعا في مناصب ولا يبحث عن دنيا، والدليل موقفه مع سليمان بن عبد الملك أنه ما طلب منه شيئا لنفسه، كانوا من أزهد الناس في هذه الدنيا رحمه الله.
بارك الله فيك شيخ. يعني بالطبع هذا العالم وهذا التابعي العظيم خلف للأمة بعده حكما ونطفا من علمه، هي نبراز أو يعني عناوين يستضيء بها الناس في حياتهم. لو تذكر لنا بعض هذه الأقوال المأثورة والكلمات الرائقة لهذا التابعي الجليل.
حقيقة أذكر هذه المقولة التي قالها لعمر بن عبد العزيز، يعني لا يحضرني إلا يمكن هذه المقولة، وحقيقة أرى أنها رائعة جدا خاصة في زماننا هذا وما نحتاج إليه، عندما قال له أن عون الله تعالى للمرء على قدر نيته. فإذا صحت نيته تم عون الله له، وإذا نقصت نيته فنقص عون الله له بقدر ما نقص من نيته. الإنسان قد يقدم على أمر إذا دخل عليه بنفسه وكله الله إليها، وإذا دخل عليه بربه أعانه الله تعالى على ما يريد. فالإنسان في هذه الحياة ضعيف، قدراته محدودة، علمه محدود، قوته محدودة، لكنه إذا استعان بربه ونوى بهمة عالية أن يقوم على طاعة الله فالله تعالى يعينه، سواء كان قاضيا يفصل بين الخصوم، أو كان راعيا يتولى أمر الرعية، أو كان حتى راعيا في بيته يرعى زوجته وأولاده وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أيا كان موقعه في الحياة المعول والمحرك هنا هو النية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى،
نية المرء خير من عمله،
ونية المرء خير من عمله. ومن هنا هذا التوجيه وهذه الكلمة الرائعة، أنا بعتبرها حقيقة كلمة تكتب بماء الذهب، هذه الكلمة الطيبة وجهت إلى أهمية النية في حياتنا، لأنها الباعث على العمل، وهي المحرك الأول حتى يعرف الإنسان البصلة التي ستقوده إلى أي اتجاه. فإذا كانت النية إلى الله فيتيقن أنه بإخلاصه وتجرده وعدم سعيه للشهرة ولا للسمعة وبعده عن الرياء يوقن أن الله تعالى معه يؤيده وينصره. أما إذا كان هناك ضعف في هذه النية أو تشويش فالإنسان حقيقة يفقد معية الله له، فلا يستطيع أن يقوم في هذه الحياة ولا أن يؤدي فيها غرضا ولا عملا صحيحا،
وخاصة قضية الإمرأة أو تولي منصب أو يعني أي مسؤولية بالنسبة للعامة. هذه قضية يعني خاصة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحاديث يعني بهذا الشأن، خاصة أن من طلبها وكل إليها، ومن يعني جاءت إليه الله عز وجل هو الذي يعينه عليها.
والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يعني هو دعا عليه الصلاة والسلام قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم.
يعني في ختم هذه الحلقة لا نملك إلا أن نوجه شكر لفضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم، ونسأل الله عز وجل كما أحسن ختام سالم رحمه الله أن يحسن ختامنا وأن يتقبلنا عنده في الصالحين. بارك الله فيكم،
بارك الله،
والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.